فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآيات من 21 و100 إلى 23 و100 من سورة آل عمران. قال الحافظ ابن كثير: المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهور. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. قال: وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد اللهم صل وسلم على رسول الله. فأنفقوها في ذلك وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم وقد ندم بعضهم، لأمة الحرب لبسها، ولما خرج عليهم وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يرى أن لا يخرج إليهم. فقالوا: يا رسول الله إن شئت أن نمكث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله له. فسار عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه، 1000 مقابل 3000. فلما كانوا بالشوط، هذا الشوط مكان لعله يقال له الآن المستراح، البستان بين المدينة وأحد، وهو قريب مما يسمى بمسجد المستراح أو نحوه. فلما كانوا بالشوط رجع عبد الله بن أبي، وهذا رأس المنافقين، رجع بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، أحد الجبل الصغير الذي دون الجبل الكبير، وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه مقابل 3000، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعين، ظهر بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجى آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. الخندق كان بعد أحد بقريب من سنتين. وتهيأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى، يعني عند هذه الآيات التي نزلت في أحد. ولهذا قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازل وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير ها هنا سؤالا حاصله، كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال؟ ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أو أول النهار، يعني كأنه يعني يميل إلى أنه ربما يكون خرج يوم الجمعة، فكان غدوه ليبوئ المؤمنين مقاعد للقتال كان أول النهار من يوم السبت. وقوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما، ورواه مسلم. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله ولقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، وكان يوم جمعة، وافق 17 من شهر رمضان من 22 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان 70 بعيرا والباقون مشاه ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه، وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله، اللهم صل وسلم عليه، واخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، اي قليل عددكم، ليعلموا ان النصر انما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك علينا 5 أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسن وخالد بن الوليد وعياض. وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، استمددوا عمر، فكتب إلينا، قال: فكتب إلينا عمر: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا، فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عري. إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه، واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وبدر محلة بين مكة والمدينة معروفة، تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. قال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، يعني في هذا الوعد بالمدد، على قولين: أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، روي هذا عن الحسن البصري والشعبي وغيرهما واختاره ابن جرير. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله مردفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر، كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله ويأتوكم من فورهم هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة أي من غضبهم هذا. وقوله يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيمة. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم. وقوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا تراب، والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال هو ذو الحكمة سبحانه وتعالى في قدره الكوني وفي إحكامه الشرعي وفي إحكامه في خلقه وأمره، في أمره الكوني وأمره الشرعي. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم، لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا، ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة، على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان ابن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم. وهذا حديث صحيح. قال: ورواه أحمد مرارا من أوجه عن ابن عمر، وفي بعض روايات أن ذلك كان بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر. ورواه البخاري من طرق عن ابن عمر. وذكر الحافظ ابن كثير هنا بعض رواياته من المسند والبخاري. ورواه أحمد في المسند مرارا مطولا مختصرا، ورواه مسلم. قال: وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. أي نعم، قال البخاري في الفتح، ورواه أحمد في المسند مرارا مطولا ومختصرا. نعم، قال وكذلك رواه مسلم. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلهما عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف، فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. نعم، هذه الآيات الكريمة التي تلوناها وأردفنا ذلك بما اختصر من تفسير الحافظ ابن كثير في عمدة التفسير، تبين لنا أو تشير إلى قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباد الله المؤمنين، والتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وبيان الصابرين من غيرهم، وفيها لا شك دروس في التوحيد وعبر وتفاصيل. قصة هذه الغزوة مذكورة في كتب التواريخ والسير، وما من شك أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها دروسا وجعل فيها عبر يستنير بها المسلمون إلى يوم القيامة. ومن تلك الدروس درس عظيم في التوحيد، حيث حصل ما حصل بسبب المخالفة، مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أمرهم أن يلزموا مكانهم وأن ينضحوا الخيل وأن لا يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم، وأكد عليهم بلزوم مكانهم حتى يعني في أي حال، سواء كانت المرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كانت عليهم. إنما لما رأوا أن المشركين انهزموا في أول المعركة أيقنوا بالنصر وظنوا أنهم لن يهزموا، حصل شيء من ربما حصل شيء من الغفلة، فذهبوا يجمعون الغنائم، ونبههم أميرهم وذكرهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما فعلوا. ثم أديل عليهم أتتهم الخيل من ظهورهم وقتلوا أمير الرماة وقتلوا من المسلمين 70، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته اللهم صل وسلم عليه، ووقع في حفرة وجحش شقه صلى الله عليه وسلم، وصرخ الشيطان أن محمدا قد قتل. هذه المصائب يقول الله فيها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فأتوا أو إنما يؤتى الناس من قبل أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه المخالفة البسيطة ترتب عليها مصيبة يعني عمت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه. وفي ذلك من العبر أن بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد استفاد منها الصحابة رضوان الله عليهم درسا لم ينسوه حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل من الاختلاف فيهم ما حصل، وقام عمر مستلا سيفه يهدد وينذر ويتوعد من زعم أن محمدا قد مات. جاء أبو بكر بهذا الدرس العظيم من دروس التوحيد وطلب من عمر أن يتوقف، فلم يلتفت إليه عمر، فتنحى أبو بكر من الناس ناحية وقال: أيها الناس. فانكفأ الناس على أبي بكر، ثم قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية التي نزلت في أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر أنها كأنه لم يسمع هذه الآية من قبل، تاب إلى رشده، أفاق من غفوته أو من هول ما أصابه، وقيل سقط السيف من يده وخارت به رجلاه فما عادت تحمله رضي الله عنهم وأرضاهم، وتابوا إلى هذا المعنى العظيم من معاني التوحيد على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واجتمعوا على ذلك رضي الله عنهم، والدروس والعبر كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأعذهم من بطانة السوء. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.